وارض عنا ربنا.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، مشاهدي الكرام، لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة يوسف. وتعلمون أننا في آخر حلقة قد وصل بنا الحديث إلى الآية السابعة من هذه السورة الكريمة، والتي يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. وقلت لكم إن الله سبحانه وتعالى قد أراد أن يوقظ العقول وأن يؤهب القلوب لاستقبال قصة نبي الله يوسف مع إخوته، فذكر هذه الآية والتي أشار فيها إلى أن هذه القصة تحمل من العبر والعظات الكثير، ولا يستفيد من ذلك إلا من سأل عنها وطلب علمها وتتبع أحداثها، فسيجد فيها إن شاء الله تعالى من العبر والعظات الكثير والكثير. ولذلك عمد البخاري أمير المؤمنين في الحديث عليه رحمة الله إلى أن يعنون لهذه الآية في صحيحه، فذكر بابا تحت هذا العنوان: باب لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. وقلت لحضراتكم في الحلقة الماضية قد ساق البخاري عليه رحمة الله جملة من الأحاديث التي تحمل وقائع وقصص، كلها يشير إلى أن السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين لما أخذوا علم هذه القصة أخذوا لأنفسهم منها العبر والعظات، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قد أخذ منها العبر والعظات. ولذلك تتبعنا هذه الروايات التي ذكرها البخاري في صحيحه في هذا الباب، ووصل بنا الحديث إلى أن وقفنا مع هذه الرواية والتي تحمل لنا قصة مرض النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه أراد أن يخرج لصلاة العشاء فما استطاع ذلك وخر مغشيا عليه، وكرر ذلك المرة تلو المرة، إلا أنه صلى الله عليه وسلم قد تيقن أنه لن يستطيع أن يخرج إلى الصلاة. وهنا أصدر أمرا حيث قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وهنا جاء اعتراض من أم المؤمنين عائشة تقول فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبا بكر رجل أسيف، كما بينا، يعني عنده رقة وحزن في القلب، فإذا قرأ القرآن فإنه يبكي بل ويشتد بكاؤه حيث يغلب نحيبه على صوته. فتقول أم المؤمنين عائشة: إن أبا بكر رجل أسيف، فإذا صلى افتتن الناس. فلما أعاد النبي صلى الله عليه وسلم الأمر أعادت له أم المؤمنين عائشة ذلك القول، فإذا به صلى الله عليه وسلم يقول: إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. لأجل هذه العبارة ساق البخاري هذا الحديث في هذا الباب: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إن كنا صواحب يوسف. هذه الكلمة حينما تقف معها تقول: ما الذي أدخلها في هذا الحوار؟ النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يؤم أبو بكر المسلمين في الصلاة، وأم المؤمنين عائشة حريصة على صلاة الناس، فأبو بكر سيكثر بكاؤه ويغلب نحيبه على صوته، يفتتن الناس في صلاتهم وقد تفسد هذه الصلاة. فما علاقة ذلك بأن يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم إن كنا صواحب يوسف. وما المراد بصواحب يوسف؟ هذه العبارة كما قلت في نهاية الحلقة الماضية استغلها المستشرقون أسوأ استغلال، فقالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يهذي في مرضه هذا، وقال هذه الكلمة وهو خارف، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وهناك من المسلمين أيضا من احتار في ذكر هذه العبارة، ولكن المتتبع للقصة بتمامها والذي يفهم عظمة هذا النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام، والذي يقف على ذكائه وفطنته، وأنه يفهم ما في داخل النفوس لا ما يجري على الألسنة فقط، يدرك أن هذه الكلمة كانت في محلها. كيف هذا؟ أولا نسأل ما المراد بصواحب يوسف؟ إن كنا صواحب يوسف، المراد بهن بصواحب يوسف امرأة العزيز ونسوة المدينة، فهن اللائي صاحبنا نبي الله يوسف، وكانت لهن مع نبي الله يوسف وقائع وأحداث. هذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول لعائشة: أنت والنساء جميعا على شاكلة صواحب يوسف، على شاكلة امرأة العزيز، وعلى شاكلة نسوة المدينة. كيف هذا؟ كيف هذا؟ تعالى لنزيد الأمر إيضاحا. أنتم حينما تقرؤون هذه القصة، وحينما أيضا نحن نخوض في غمارها، سنصل إلى أن امرأة العزيز قد افتتنت بنبي الله يوسف، وقد علم نسوة في المدينة وشاع بينهن هذا الخبر، فعتبن عليها: امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسها قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. وعلمت امرأة العزيز بما قاله النسوة، فماذا فعلت؟ أعدت لهن مائدة، بلغتنا عزومة يعني، أعدت لهن مائدة، وتعمدت أن يكون في هذه المائدة فاكهة لا وسيلة إلى أن تؤكل إلا أن تقطع بسكين، وأحضرت لهن سكاكين كما تقولون بلغة العصر مسنونة حادة. امرأة العزيز أرسلت تدعو النسوة إلى مائدتها، واسمعوا هذه العبارة، وهي تظهر لهن، تظهر لهن أنها ترغب في مجالستهن وفي الأنس بهن، أظهرت هذا، ولكنها في حقيقة الأمر كانت تبطن أمرا آخر، ألا وهو أنهن إذا تناولن الفاكهة ووضعن السكين عليها أدخلت عليهن يوسف، فإذا رأيناه وانبهرن بجماله سرحت السكين في الفاكهة حتى قطعت أيدي النساء. وهذا يعني أن امرأة العزيز تريد أن تقول لهن: ذلك الذي لمتنني فيه وعتبتن علي أنني قد افتتنت به، أنتن يعني قد افتتنتن به من مجرد نظرة ومن مجرد لقاء، فما بالكن بي وأنا الذي أعاشره وأنا الذي ألازمه، فيكون لي العذر من مرة حدث لكن ما حدث، وأما أنا فقد لازمته طويلا وهو أمامي ليل نهار في كل ساعة في كل وقت في كل حين، فإذا كان هذا قد حدث لكن بمجرد نظرة فالتمسنا العذر لي. إذن هي أظهرت خلاف ما أبطلت، أظهرت لهن أنها تريد الأنس بهن، وأبطلت لهن أمرا حتى تؤدبهن وحتى تجعلهن يكففن عن الحديث عنها وعن فتنتها بغلامها. والنسوة كذلك لبينا دعوة امرأة العزيز، وقد أظهرنا أنهن أيضا يرغبن في مجالستها وفي الحديث معها وفي الأنس بها، مع أنهن قد أضمرن خلاف ما أظهر، فقد أضمرن أنهن يردن أن يرين هذا الغلام وهذا الفتى أو هذا الشاب الذي افتتنت به امرأة العزيز. إذن هذا يعني أن امرأة العزيز قد أظهرت خلاف ما أبطلت، والنسوة قد أظهرن خلاف ما أبطن. هذا ما عناه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لأم المؤمنين عائشة إن كنا صواحب يوسف، أي إن طبيعة النساء أنت وكل النساء على طبيعة صواحب يوسف، أي من طبيعة النساء أن يظهرن خلاف ما يبطن. وهذا حق، المرأة أحيانا قد تحب الشاب أو تحب الرجل ولكنها تبدي عكس هذا. في كثير من الأحوال النساء يظهرن خلاف ما يبطن، ترغب في أمر ما ومع هذا تظهر أنها لا ترغب فيه وهكذا. فهذه طبيعة النساء أنهن في كثير من الأحيان يظهرن خلاف ما يبطن. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ من هذه القصة هذه العبرة وهذه العظة، وأن يبين لأم المؤمنين عائشة وللنساء جميعا أنهن على شاكلة صواحب يوسف يظهرن خلاف ما أبطن. طيب النبي قال هذا لأم المؤمنين عائشة لماذا؟ لأنها أيضا في هذه الواقعة أظهرت خلاف ما أبطلت. كيف هذا؟ هي أظهرت أنها حريصة على صلاة المسلمين لما قالت واعترضت أن يؤم أبو بكر المسلمين. لماذا؟ ظهر لنا من كلامها أنها حريصة على الصلاة. أبو بكر رجل سيكثر البكاء والناس سيكثرون البكاء خلفه يفتتنون في الصلاة وقد تفسد الصلاة. إذن أم المؤمنين لا تريد، هذا ما أظهرت، هذا ما أظهرت، لا تريد لأبيها أن يؤم المسلمين حرصا على الصلاة، هذا ما أظهرت، ولكنها في الحقيقة كانت قد أبطنت أمرا آخر. هي نفسها بعد أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثت بهذا الأمر، تقول إنما أردت ألا يصلي أبو بكر بالناس حتى إذا صلى قد يموت النبي صلى الله عليه وسلم فيتشاءم الناس من أبي بكر. إذن هي كانت تخاف على أبيها لا تخاف على الصلاة، خافت أن يؤم أبو بكر المسلمين في الصلاة تكون النتيجة أن النبي يموت يتشاءم الناس من أبي بكر. إذن هي أظهرت حرصها على الصلاة وأبطلت خوفها على أبيها. هذا أمر استشعره من لا ينطق عن الهوى، استشعره الكيس الفطن صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال لها إن كنا صواحب يوسف أنت تظهري أنك تخافين على الصلاة وفي حقيقة الأمر تخافين على أبيك، فقد أظهرت خلاف ما أبطنت إن كنا صواحب يوسف، صواحب يوسف. إذن البخاري عليه رحمة الله ساق هذه القصة في هذا الباب، نعم، لأنها موافقة لقوله سبحانه وتعالى لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. فمن الآيات والعبر والعظات التي نأخذها من هذه القصة أن النساء يظهرن خلاف ما يبطن في كثير من الأحيان أو في بعض الأحيان. ما زال البخاري عليه رحمة الله يسوق أيضا روايات، وسنصل إلى آخر رواية ذكرها البخاري في هذا الباب. ذكر البخاري حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي حدث به أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبست في السجن ما لبث يوسف ثم جاءني الداعي لأجبته. ولو لبست في السجن ما لبث يوسف ثم جاءني الداعي لأجبته. هذه عبرة وعظة ينبغي أن نتعلمها وأن نقف معها. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يخبر أنه لو مكث في السجن تلك المدة التي مكثها نبي الله يوسف ثم جاءه الداعي للبى مسرعا. ما معنى هذا الكلام؟ أنتم تعلمون أن الملكة، وسنذكر هذا بإيضاح، أن الملكة قد رأى رؤيا في منامه 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف إلى آخر هذه القصة التي سنصل إليها إن شاء الله. فتلمس تأويل هذه الرؤية، والملأ عجزوا عن تأويلها ووصفوها بأنها أضغاث أحلام. الساقي الذي كان مع نبي الله يوسف ورأى رؤيا وأولها له نبي الله يوسف وقعت كما قال له وقدر الله له النجاة وعاد إلى سقيا الملك، تذكر أن في السجن رفيقا أول له وهو بارع في التأويل، ولذلك وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، قال للملك أنا عندي من يؤول لك، أنا عندي من يؤول لك، فأرسله الملك ليحضر نبي الله يوسف حتى يؤول له، أي يخرجه من السجن. فلما جاءه رسول الملك نبي الله يوسف أبى أن يخرج، وقال ارجع إلى ربك واسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، أي طلب نبي الله يوسف من هذا الرسول الذي أرسله الملك، الرسول بيقول له هلم أخرج أخرج، الملك عفى عنك وهو يريدك، يقول لن أخرج إنما ارجع إليه أولا ليحقق في قضيتي وليعلم براءتي وأنني سجنت زمنا، قال بعض أهل العلم 7 سنوات كما سوف نقرر، عمر أنني لبثت في السجن زمنا طويلا بغير ذنب، ظلما وزورا. وفعلا عاد الداعي وحقق الملك في الأمر وتبين له براءة نبي الله يوسف، ثم أرسل إليه الرسول مرة أخرى فخرج نبي الله يوسف. نحن مما لا شك فيه حينما نقرأ القرآن ونقرأ قصص القرآن نأخذ منهم لأنفسنا العبر والعظات، وخير من نتأسى بهم هم أنبياء الله. قد يأتي بعض المسلمين، وهناك بعض الإخوة الشباب يأخذون هكذا الأمور هكذا، يأتي أحد المسلمين فيقرأ قصة نبي الله يوسف ثم يبتلى كما ابتلي يوسف، يسجن ظلما وزورا، ثم يأتي أحد يريد أن يخرجه فيقول له هلم قد عفي عنك، يوم يتذكر قصة نبي الله يوسف يقول طيب أنا مش خارج لحد ما تحققوا في قضيتي وتثبت براءتي. هكذا فعل نبي الله يوسف، وهذا يريد أن يقتدي به فيقول طيب أنا مش خارج لحد ما تحققوا في قضيتي وتثبت براءتي، ويعتقد أنه قد يحدث معه ما حدث مع نبي الله يوسف، والله قد يحدث العكس. قل طيب أنا مش خارج حتى تحققوا في قضيتي وتثبتوا براءتي، طيب الذي أراد أن يخرجني يقول طيب سبوبة أرجع أقول يا ليتني خرجت ولا يا ليتني ما قلت. الله طب وليه ما حصلش معاه اللي حصل مع نبي الله يوسف؟ يا أخي هذا نبي، هذا نبي وفعل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم برحمته وبتعليمه لأمته يقول هذه الرواية، يقول ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم جاءني الداعي لأجبته، قال لي الله أخرج كنت أقول له طيب حاضر. هذا من فرط تواضعه صلى الله عليه وسلم، هذه واحدة، والثانية حرصا على أمته حتى نأخذ ما قاله النبي لا ما فعله نبي الله يوسف، فنأخذ ما قاله النبي لأجبته، ولا نأخذ ما فعله النبي الله يوسف لأننا قد نندم، لأن نبي الله يوسف يعني الأمر حدث معه وفق إرادة الله سبحانه وتعالى. أما أنا وأنت فقد نقول لن نخرج، فالنتيجة يقول طب خليك، ترجع بقى تعتب على نبي الله يوسف وتقول إزاي ما اقتضيت بي وإزاي اقتضيت نبي الله يوسف ويحصل لي كده، طب ليه ما حصليش اللي حصل له لك؟ ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أنك إذا جاءك داعي يقول لك هلم مخرج اخرج، واستغل هذه الفرصة ولا تتلكأ وتقول هكذا فعل نبي الله يوسف. لا، أقول لك نفذ ما قاله لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأنبياء لهم أحوال، أين أنا وأين أنت من أحوال الأنبياء؟ نعم نحن أمرنا أن نقتدي بهم، ولكن ليس في كل الأحوال، ليس في كل الأحوال، فلهم خصوصيات ولهم مرتبتهم ولهم منزلتهم. ونبي الله يوسف لو أن الملك قال اتركوه، قال اتركوه، لا يمكن أن يسخط على ربه، لا يمكن. أما أنا وأنت لو قيل في حقنا اتركوه فسوف تسخط، تقول طب يا ليتني كنت خرجت، طب وأنا إيه اللي خلاني عملت كده، طب يا ربي ده أنا كنت مش عارف بتابع قرآنك، واللي اتقال في قرآنك كده قرآنك طلع مش معايا مظبوط. ونقول كلام قد يوصلنا إلى الكفر، قد يوصلنا إلى الكفر. من هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقولة حتى نأخذ منها العبرة والعظة، وحتى نفهم الأمر على وجهه الصحيح. أرأيت، ساق البخاري هذه الوقائع التي فيها عبر والتي فيها عظات، أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذها المسلمون. وأقول لك وما قاله البخاري يعد غيظا من فيض، قطرة في محيط، فحينما سوف نتناول هذه القصة سنرى فيها من العبر والعظات ما هو أكثر وأكثر 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 وأكثر، سنرى فيها عبر وعظات للحاسد والمحسود، عبر وعظات للعاشق والمعشوق، عبر وعظات، عبر وعظات في كل شيء في حياتنا. والله ستجد فيها العبر والعظات في تربية الأولاد وفي معاملة الأبناء، في المكر السيء، في كذا في كذا في كذا. والله الذي لا إله إلا هو وجبة دسمة، يا ليت المسلمين يحرصون على تناوله، على تناوله. من هنا كان ينبغي أن تدخل على هذه القصة بهذا التمهيد الذي يؤهبك ويحفزك لسماعها ولتدبرها. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، عبر وعظات، فهلم أيها المسلم لندخل على هذه القصة ولنأخذ من عبرها وعظاتها. الله سبحانه وتعالى، وهنا تبدأ الآية الثامنة، بدأ هذه القصة بقوله إذ قال، من هم؟ لقد كان في يوسف وإخوته، آخر مذكور وإخوته، إذ قالوا، يبقى الضمير يعود على آخر مذكور، أي إخوة يوسف. إذ قالوا، أي جلسوا وقالوا فيما بينهم، وقالوا فيما بينهم، لا يوسف، واللام كما قال عنها أهل العلم ها هنا هي لام التأكيد، أي يؤكدون ما يقولون، هذا حق، هذا شيء مؤكد، لا يوسف. وذكروا يوسف بالاسم، ثم جاءوا إلى بنيامين، وقد جاء ذكر اسمه في روايات سنذكرها إن شاء الله تعالى، وقالوا وأخوه، ولم يذكروا اسمه. قال أهل العلم لماذا ذكروا اسم يوسف ولم يذكروا اسم أخيه؟ قالوا لأنهم أرادوا أن يبينوا أن حب أخيه تابع لحبه، وأنه هو الأصل في القضية. ثم قالوا أيضا خصوا يوسف وأخاه بالذكر، وأخاه، وقالوا ليوسف، وما قالوا وأخونا، قالوا وأخوه، قالوا لأنهم كانوا إخوة من أب ولم يجتمعوا في الأم، ولم يجتمعوا في الأم، فكانوا أشقاء من ناحية الأب ولم يكونوا أشقاء من ناحية الأم. فيوسف وأخوه وهو بنيامين من أم، وسائر الإخوة من أم أخرى. لا يوسف وأخوه ما لهما؟ أحب إلى أبينا منا، أحب كما يقول العلم أفعل تفضيل، وأفعل التفضيل هو يثبت الحب للطرفين، يعني يثبت الأمر للطرفين. تقول فلان أغنى من فلان، هذا يثبت الغنى للاثنين، بلغني ودغني، ولكن الآخر أغنى. لا تقول هذا يعني أن هذا غني والآخر فقير، لا، فلان أغنى من فلان، يبقى الطرف الآخر غني برضه مش فقير، ولكن هذا أغنى منه. كذلك قال الإخوة لا يوسف وأخوه أحب، هذا يعني أنهم يعلمون أنهم محببون إلى أبيهم وأن أباهم يحبهم، حتى لا يفهم إنسان وهو يدخل على هذه القصة أن أباهم كان يبدي لهم كرها أو بغضا أو استشعروا منه ذلك، لا والله، وإنما كانوا يستشعرون حب الأب. وهذا تفيد كلمة أحب، أحب إذن هو يحبنا، ولكن يوسف وأخاه أحب، أحب إذن هذا يعني أنهم كانوا يدركون حب الأب، وليس هناك ما يشير إلى البغض أو إلى الكره، ليس هناك ما يشير إلى ذلك، وإنما هناك ما يشير إلى أن يوسف وأخاه أحب، أحب. وهم عندهم معادلة، عندهم معادلة، ونحن عصبة، ونحن عصبة. ماذا يعني هذا؟ يوسف كان صغيرا في السن، لم يتجاوز سنه في هذه المرحلة 7 سنوات كما سوف نبين، ولذلك كان بيحتاج إلى رعاية ويحتاج إلى حفظ. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون، يحتاج إلى رعاية ويحتاج إلى حفظ، صغير صغير، هم يستخدمون العقل. طيب هذا الصغير أحب إلى أبينا منا، ونحن عصبة أي كبار ولنا قوة، ومعنى عصبة أي يتعصب بنا ويتقوى بنا. طيب يا أخي العقل يقول أب عنده أولاد عصبة يتقوى بهم، يعينوه على الدهر، يعينوه على الأيام، يمنعوه من الناس، الأولى أن يكونوا من وجهة نظرهم هم الأحب، لأن الاعتماد والارتكان بعد الله سبحانه وتعالى يكون عليهم، يكون عليهم. فلماذا هو يفضل هذا الصغير الذي لا يرتكن عليه ولا يعتمد عليه ويجعله أحب من هؤلاء؟ هذا هو قياسهم وهذا هو كلامهم، لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، ونحن عصبة. فيقولون وكأنهم يعتبون على هذا الأب أنه أساء التصرف حينما زاد حبه لهذا الصغير الذي لا يعتمد عليه، وكان من الأولى أن يزيد حبه للكبير الذي يعتمد عليه ويتعصب به، ولذلك صدر حكمهم على أبيهم فقالوا إن أبانا لفي ضلال مبين. وهنا سأقف وقفة، إن أبانا لفي ضلال، كلمة ضلال، طبعا بالطبع هذا التعبير فيه يعني سوء أدب ناحية هذا الأب والذي يعلمون أنه نبي من أنبياء الله، ولكن ماذا يعنون بهذا التعبير؟ أقول هذا الكلام لأن هناك من يعني يأخذ اللغة العربية على واللفظة العربية على معنى واحد، وهذا يجعله يرتكب جريمة ومصيبة في حق نفسه وفي حق القرآن الذي يقرأه وفي حق القرآن الذي يقرأه. في مرة من المرات جلست إلى أحد الشباب وإذا أردت له توصيفا أقول إلى أحد الجهال المعتوهين، هذا كنت أناظره، وهذا كان من دعاة التكفير، وأنا أريد أيضا أن أرسل رسالة حتى لا يساء فهمي، ليس كل الشباب الملتزم والمتدين هكذا كما يعتقد البعض، وإنما هناك من يشذ، وهذه ليست هي القاعدة التي يحكم بها على شبابنا الذي فيه خير، والذي كثر، ونسأل الله أن يزيد وأن يكثر وأن يكثر. ولكن كل طائفة من الناس فيها وفيها، فيها وفيها، فهناك من ظهر في هؤلاء الشباب واعتمد على نفسه وعلى فهمه في تناول القرآن الكريم وهو من الجهل بمكان، وكانت النتيجة أنه ضل نفسه وضلل الآخرين. هذا الذي جلست أناظره كان من المفتونين بفتنة التكفير، يعني يكفر ويكفر 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 ويستعجب هذا، لأنه يرى أنه بذلك حينما يكفر الناس جميعا يكون هو المميز، هو المسلم. وأنا أعتقد أن هؤلاء مرضى، وهم موجودون بيننا، ولكنهم أو أقول بملء في قلة، وليست بقياسا على ديننا ولا على شبابنا ولا على شبابنا. فجلست أناظره وهو مولع بالتكفير، فرأيت أنه يكفر أنبياء الله، وصل به جنون التكفير. يعني هناك من وصل به جنون التكفير أن كفروا كل علماء الأمة، وهناك من كفر أباه وكفر أمه، وهناك يعني من كفر المجتمع كله، كارثة. وهناك من جعل أن الأصل في الناس الكفر. أنا جلست مع بعض هؤلاء، نسأل الله لنا ولكم السلام. أما هذا المعتوه فرأيت أنه قد زاد الطين بلة، يكفر حتى أنبياء الله، وأخذ يسوق لي الأدلة على كفر أنبياء الله نبيا نبيا، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم كبرت كلمة تخرج من فيه. فكان ممن كفرهم أنه كفر نبي الله موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. طيب يا أخي أين دليل كفره؟ يقول هو أقر على نفسه بالكفر. أين نجد هذا؟ قل في سورة الشعراء، فرعون لما قال له وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، قال شوف انظر نبي الله موسى أقر على نفسه، قال فعلتها إذن وأنا من الضالين. قال سمعت؟ قلت له سمعت إيه؟ قال سمعت نبي الله موسى أقر على نفسه بالضلال، فعلتها إذن وأنا من الضالين. فضحكت وقلت له ماذا يعني هذا؟ قال يعني الكفر. الكفر أليس الضلال كفرا؟ قلت له من أين جئت بهذا؟ قال من سورة الفاتحة، الله يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقال لي إيش يعني الضلال هنا؟ قلت له الكفر. قال طيب نبي الله موسى لما يقول فعلتها إذن وأنا من الضالين يبقى كافر. وبناء عليه عنده هذه الآية التي نحن بصددها، إن أبانا لفي ضلال مبين، يرى أن أولاد سيدنا يعقوب قد كفروا أباهم فحكموا عليه بالضلال. فقلت صدقني لو قلت لك لا أضل منك، أنا أخاطب هذا المعتوه، لا أضل منك. قال كيف؟ كيف رد علي؟ قلت له يا هذا أنت درست شيئا في اللغة؟ ونحن قلنا ونقول وسوف نكرر، القرآن الكريم لا يؤخذ إلا بلغته، إنا أنزلناه قرآنا عربيا. فالذي يريد أن يتعرض للقرآن ينبغي أن يكون متقنا لعلم اللغة، وهذا شرط من شروط المفسر، وعلم ينبغي أن يتوفر في المفسر. فقلت أنت إيش درست في اللغة العربية؟ قال المسألة مش عايزة دراسة في اللغة العربية، القرآن هو يفسر بعضه بعض. قلت له يا جاهل يا معتوه، اللفظة الواحدة في اللغة العربية تأتي ولها أكثر من معنى، ويمكن أنا ضربت مثال فيما مضى وقلت كلمة أم مثلا، وستأتي معنا في هذه الصورة. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، ها هي كلمة تأتي في هذه الصورة، هي نفس الكلمة وردت في قول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة، هي نفس الكلمة التي وردت في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت الناس، هي نفس الكلمة التي وردت على في قصة نبي الله موسى ووجد من دونهم أمة، لما آوى إلى الظل وجد أمة أمة. طيب خذ كلمة أمة وأمة 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 واجعلها كلها واحدة، واجعلها كلها واحدة. أي عاقل يقول هذا الكلام؟ أي عاقل يقول هذا الكلام؟ كلمة محصن في قول الله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، في الحدود الأمة عليها نصف ما على المحصنة. طيب في قول الله تعالى والتي أحصنت فرجها، كلمة إحصانة تتكرر. وفي قول الله تعالى إن الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات، تعتقد والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال من أشرك بالله فليس بمحصن، تعتقد أن كلمة إحصان كلها بمعنى واحد؟ من يقول هذا؟ كلمة إحصان تأتي بمعنى الحرية، وهذا معنى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. كلمة إحصان تأتي بمعنى العفة، والذين يرمون المحصنات. كلمة إحصان تأتي بمعنى حرية. عدد. إذن الكلمة الواحدة يكون لها أكثر من معنى، ولا يمكن أن تأخذ في هذا المكان بنفس المعنى الذي أخذت في هذا المكان، لا يمكن. كذلك الأمر كلمة ضال وضلال، ولا أقول لهذا المعتوق وأرجو المشاهد أن يتيقظ لهذا، هل هي تأتي بمعنى واحد؟ بمعنى واحد تقول فلان لم يسلم فقد ضل، ها معناها هي أعتقد المعنى واضح لك، لم يسلم فقد ضل يبقى كفر. تقول فلان ما وصل إلى البيت فقد ضل يبقى كفر برضه، أنا أسأله يبقى كفر برضه، ما وصل إلى البيت فقد ضل، ضل هنا معناها إيه؟ معناها إيه؟ ها تاه. فلان ما أصاب الهدف فقد ضل، ضل هنا معناها إيه؟ يبقى أخطأ الهدف. إذن عندي كلمة ضلال تأتي بمعنى الكفر، تأتي بمعنى الخطأ، هكذا هكذا الأمر. طيب في الفاتحة غير المغضوب، السياق يقول غير الكافرين، هذا شأن الفاتحة. ولكن في قصة نبي الله موسى لما قال فعلتها إذن وأنا من الضالين، طب إيه هي الفعل الأول؟ وفعلت فعلتك التي فعلت. سيدنا موسى ذهب في معركة شجار بين أحد أتباعه وبين أحد أهل الكفر، واستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. اللي حصل سيدنا موسى راح بيدفع هذا العدو، وكان قويا وهو مشهور بقوته، بيدفعه فوكزه موسى زاءه كما تقولون، فجأة الرجل مات. طيب هي الوكزة الدفع من شأنها أنها تميت؟ لا والله، من شأنها أنها تبعد، تبعد. فنبي الله موسى لما قال له فرعون فعلت فعلتك التي فعلت الرجل اللي موته ده، رد عليه نبي الله موسى وقال فعلتها إذن وأنا من الضالين، أي وأنا من المخطئين، يعني قتلي كان على سبيل الخطأ وليس على سبيل العمد. ولذلك الذين يعني يدرسون أو يدرسون القانون يعلمون أن هناك قتل عمد وقتل خطأ كما بين القرآن الكريم. من القتل الخطأ إنك لا تستخدم آلة قاتلة وإذا بالذي أمامك يموت، يعني قد أستخدم القلم هذا هل هذا من شأنه أن يميت؟ وآتي إلى أحد الأولاد واضربه على يدي هكذا يروح ميت، هذا يسمى قتل عمد؟ لا، لأن هذه الآلة ليست قاتلة وإنما هذا حدث فيسمى بالقتل الخطأ، بالقتل الخطأ. كذلك ما فعله نبي الله موسى، دفع الرجل هكذا، هذا من شأنه أن يقتل لكم يدفع بعضنا بعض. فأراد نبي الله موسى أن يبين لهذا المتخلف، لهذا الفرعون، أن هذه الفعلة ما كانت منه على سبيل العمد لأنه ما كان قاتلا وما كان مفسدا في الأرض، وإنما كانت على سبيل الخطأ. هو يدفع كأي إنسان يدفع، كأي إنسان يدفع، زي ما يجي أنا وحوش اثنين أزق واحد روح ميت، كأي إنسان يدفع. فكانت النتيجة قدر الله فيه أن يموت. فلما قال فعلتها إذن وأنا من الضالين، أي وأنا من المخطئين. فالضلال هنا ليس معناه الكفر كما ادعى هذا المعتوه، وإنما يعني الخطأ. نعود بهذه القاعدة إلى الآية التي نحن بصددها، إن أبانا لفي ضلال. كيف تفسر الضلال هنا؟ أعتقد أن المعنى أصبح واضح، لا يمكن أن يفسر بالكفر، ولا يمكن أن يكون أبناء نبي الله يعقوب مكفرين لأبيهم، لا يمكن، كما يحدث من بعض المعاتيه الآن الذين يكفرون آباءهم وأمهاتهم ويكفرون الناس، لا، وإنما لما قالوا إن أبانا لفي ضلال، أي في خطأ، أخطأ حينما قدم الصغير الذي لا يعتمد عليه في الحب على الكبير الذي يعتمد عليه يشد به الأزر ويكون عونا، ويكون عونا. فقولهم إن أبانا لفي ضلال مبين، أي إن أبانا في خطأ، في خطأ بين وواضح، بين وواضح. هذا يعني أنهم يقطعون لأبيهم بالخطأ. لماذا؟ لأنه قدم ما لا يستحق التقديم من وجهة نظرهم، من وجهة نظرهم. بإن أبانا لفي ضلال مبين، أي في خطأ بين واضح. وهم أيضا بهذا يريدون أن يقولوا إن خطأه كان بينا وكان واضحا لا يخفى على نبي، لا يخفى على نبي. فتقديم هذا تقديم غير مبرر، غير مبرر. وهنا أنا أسأل سؤالا ينبغي أن يسأل، لماذا فعلا قدم نبي الله يعقوب يوسف في الحب على سائر إخوته؟ أليس هذا فعلا ينغص يعني قلوب الأبناء خاصة إذا استشعروا؟ وهذه مشكلة تحدث في كثير من البيوت الآن، بعض الأبناء يعني يتربى وعنده حقد على أخيه. لماذا؟ يقول لك والله أنا مستشعر بل متيقن أن يعني أبي وأمي يحبانه أكثر. وهذه مسألة وعظة من عظات هذه القصة ينبغي أن نلتفت إليها وأن نأخذها، وأن نأخذها، وهو منهج في تربية الأبناء. نحن نعلم أننا قد أمرنا أن نسوي بين أبنائنا وأن نعدل بينهم، ولئن لم نفعل سنحاسب على هذا. فهل كان نبي الله يعقوب كذلك؟ وهذه مشكلة كما قلت تملأ كثيرا من البيوت. ترى بعض الآباء يؤثر بعض الأبناء، فيكون له العطاء الأكثر ويكون له الحب الأكثر ويكون له الود الأكثر ويقدم له أكثر، وتتولد من هنا أحقاد ومشاكل بين الأبناء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أحد الصحابة وقال له أشهدك أنني قد وهبت حديقتي هذه لولدي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعندك غيره في ولاد تانيين؟ قال نعم. قال أعطيتهم مثلما أعطيته؟ اديله حديقة. طيب كل واحد من الآخرين اديته، أعطيتهم مثلما أعطيته؟ قال لا. قال ارجع فإنني لا أشهد على جور. ظلم، أنه ينبغي أن تكون هناك مساواة في العطاء حتى لا نربي في نفوس الإخوة الحقد على بعضهم، وقد يصل بهم الأمر إلى أن يقتل بعضهم بعضا لأجل هذا، ونكون نحن المتسببين وهذا ما قاله إخوة يوسف، اقتلوا يوسف. إخوة يقولون عن أخيهم هذا، مع أننا قلنا أنهم كانوا يستشعرون حب أبيهم لهم، ولكنهم أيضا كانوا يستشعرون أنه يزيد في الحب لولده يوسف هذا الشعور إلى أي حال قد أوصلهم، وهم كبار وليس صغار، إلى أي حال قد أوصلهم. فأنا أحذر الآباء والأمهات من هذا، من أن يؤثروا بعض الأبناء على بعض حتى لا يصلوا إلى هذا الأمر وإلى هذا الحد وهذه مسألة تربوية ينبغي أن نلتفت إليه. نسأل أنفسنا، أما كان نبي الله يعقوب عادلا مع أبنائه؟ أقول بلى، كان عادلا. إذن أين المشكلة؟ اسمع، أين المشكلة؟ بعض الناس قد حمل نبي الله يعقوب تبعت ما حدث، إنه ما عادل فوصل إلى ما وصل. لا والله، كان عادلا، وأقولها بملء فيه، بشهادة أولاده أحب، إذن هو يظهر لهم الحب. ما آثر ولده يوسف بعطاء على إخوته؟ ما حدث. إنما كانت قضية الإخوة يخلو لكم وجه أبيكم. أتعرفون معنى هذا التعبير؟ هذا يعني أنه كان يلتفت إلى يوسف بكلياته، يعني يضيم النظر إليه، يتبعه ببصره وبوجهه أينما ذهب. طيب هل هذا جور؟ أقول ليس هذا جورا. لماذا؟ لأن هذا هو حق الصغير، وهؤلاء الذين كبروا أخذوا نفس هذا الحق. فمثلا عندي ولدان، محمد وأحمد، ومن الله علي بالثالثة أماني. أول ما جاءني محمد ماذا فعلت؟ كنت يعني أكرس له كل وقت وأتبعه ببصري أينما ذهب وأينما حل، هذه حقيقة. كبر محمد وجاء أحمد، ما أخذه محمد، هذا أخذه محمد، بدأت أعطيه لأحمد وهذا حق أحمد. ولكن القضية أن محمدا ما شعر بعطاء له لأنه كان صغيرا، وإنما هو الآن يشعر وقد كبر بعطاء لأخيه، تلك هي المشكلة. نفس القضية، كبر أحمد وجاءت أمان، بدأت ألتفت لأماني، هذا حقها هذا أثر في أحد؟ إن الله أنني ألتفت لأماني بالكلية، مع أنني كنت ألتفت إليه قبلها ولكنه لم يستشعر هذا، إنما كل ما يستشعره الآن أنني ألتفت إلى أماني. تلك هي المشكلة التي تتربى عند الأبناء، وهذا لا يقدح في عدلي كما لا يقدح في عدل نبي الله يعقوب. فنبي الله يعقوب قد أعطى الكبار هذا الحق من قبل، وهذا هو حق يوسف الآن، هم لم يستشعروا هذا ولذلك حقدوا عليه. ولذلك أيضا نحن نلفت نظر الآباء إلى هذا. صحيح هذا حق الصغير، ولكن احذر عليك أن تراعي نفسية الكبير، فيا ليتك تلحظ هذا منهج تربوي، فيا ليتك تلحظ هذا. صحيح هذا هو حق الصغير، وبالطبع يعني بنت الحسن سيدنا الحسن حفيدة الإمام علي لما سئلت عن أحب الأبناء إليها قالت هم عندي سواء، ولكن أحبهم اسمع الغائب حتى يعود، والمريض حتى يشفى، والصغير حتى يكبر. أحبهم هؤلاء، لماذا؟ كل واحد له ظروف لها تأثير في قلبه. اللي في غربة بالطبع غير اللي قاعد قدامي، فاللي في غربة أنا قلبي يكون منفصلا عليه حتى يعود، يبقى زي زي الآخرين، الغائب حتى يعود. والمريض من يمرض في أولادي أنا ألتفت إليه بالكلية وقلبي يتمزق عليه حتى يشفى زي زيه. وهذا هم فيه سواء، يعني كل واحد هيبقى له غربة سواء ده ولا ده ولا ده ولا ده يكون أحب، كل واحد يمرض هيكون أحب، كلهم في هذا سواء. والصغير حتى يكبر هذا حقه كما أخذ هذا الحق إخوته من قبل. بل هناك قضية ينبغي أن نلتفت إليها، أن الصغير خاصة إذا طعنت أنا في السن، يعني أصبحت شيخا كبيرا، يعني حبي له يزيد لأنني أستشعر أنني قد لا أدرك تربيته، أموت قبل ما ربي زي ما ربيت إخواته، زي ما ربيت إخواته، لذلك ده بيجعل حبه عندي أكثر. ولذلك أنا لست من هواة حفظ الشعر، ولكن تصديقا لهذا القول اسمعوا هذه الأبيات. الوزير أبو مروان عبد الملك بن إدريس، أكرر الوزير ابن مروان عبد الملك بن إدريس الجزيري سجن، فبعت أرسل رسالة من السجن إلى أولاده. ماذا كتب في هذه الرسالة؟ يقول وصغيرهم عبد العزيز فإنني أطوي لفرقته جوا لم يصغر، ذلك المقدم في الفؤاد، وإن غدا كفء لكم في المنتمى والعنصر، إن البنان الخمس أكفاء معا، والحلي دون جميعها الخنصر، وإذا الفتى فقد الشباب سما له حب البنين ولا كحب الأصغر. أتعرفون معنى هذا الكلام؟ رسالة بيرسلها إلى أولادي، فبيقول صغيرهم عبد العزيز ده أكتر واحد هو حزين عليه وعلى فراقه، ليه؟ وبيقول ذلك المقدم في الفؤاد، يعني هو مقدم في الحب، وإن غدا كفء لكم يعني مساوي لكم يا أولادي في المنتمى والعنصر، يعني كلكم تنتمي إلي وكلكم مني، هو متساوي معاكم في ده لكن مقدم في قلبي. ليه؟ عشان صغره عشان احتياجه. ولذلك بيقول إن البنان الخمس، الأصابع الخمسة دول، تقدر تقول لي أنهي إصبع أحب إليك؟ كلهم والله، صابعي، أولادي كلهم، لكن أنا لما أبص لهم كده ببقى مشفق شوية على الصابع الصغير، حس انه مسكين كده صغير. هو يريد ان يقول هذا، ان البنان الخمس الاصابع الخمس اكفاء معا مساوين لبعضهم كلهم كف واحد، والحلي دون جميعها للخنصر. يعني بيحب يحط دايما في الصبع الصغير ده يحط له يحط فيه خاتم كده يحليه، يحط فيه خاتم ليه؟ علشان يظهر وسطيهم، هم كبار هو مش باب وسط كده. هو عايز يقول كده كل اولادي اكفاء سواسيه، لكن الصغير بديله شويه حب بعوضه عن هذا الصغر اللي ممكن اموت وهو لسه صغير، انه هو احوجهم اليه. ده شيء طبيعي، ده شيء طبيعي. وده يكبر فين؟ يقول واذا الفتى فقد الشباب، خاصه لما افقد شبابي وابقى راجل عجوز وعندي طفل صغير فبقى مش مدرك ان انا هربيه، فخوفي عليه بيبقى اشد. سما له حب البنين، بعد الراجل بيكبر حبه بيزيد، وخاصه ولا كحب الاصغر، شدهم حب الصغير. فده شيء طبيعي، شيء طبيعي ان حبي للصغير يكون اشد، وده شيء طبيعي عند نبي الله يعقوب. ولكن مع هذا ولد هذا حقدا للإخوة عليه، ولذلك ألفت أنظار الآباء والأمهات إلى هذا، إن هذا لا يتنافى مع العدل، ولكن عليكم أن تحذروا حتى لا يصل باقي الأبناء للحقد. فقدت دي معذرة في التعبير كده شوية، خلي بالكم منها شوية، ما عدش أنظر للصغير بالكلية 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 فأغر صدر القبيل مع أنه أخذ هذا الحق، ولكن وعلي أن أفهم الكبير هذا، فهم الكبير إن أنت أخذت هذا الحق حتى يدرك أنني لا أميز الصغيرة عليه. للحديث بقية، وللأسف يعني إن الوقت قد تفلت وما زال معنا الكثير، وفي هذه السورة من العبر والعظات ومن الجمال والروعة الكثير. فإلى أن نلقاكم يوم الأربعاء القادم إن شاء الله وقدر، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.